الرحمن الرحيم اللهم كل نبيك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان الكلام في الدليل على مختار المصنف وهو ما ذهب إليه المشهور من التفصيل في جواز بيع السلاح لأعداء الدين في حال الهدنة وحرمة البيع في حال الصلح في حال الحرب، معتمدا في ذلك على الجمع بين الطوائف الثلاث المتعارضة. وقد أشكل على الشيخ المصنف في هذا الجمع من قبل سيد الطائفة قدس سره. وحاصل ما أفيد، أولا يمكن مناقشة الشيخ بأن الروايات التي ذكرها في الطوائف الثلاث برمتها مناقشة من الناحية السندية، فالطائفة الأولى المفصلة والطائفة الثانية القائلة بالجواز مطلقا والثالثة القائلة بالحرمة مطلقا كلها لا تخلو من النقاش السندي، مع أن المصنف لم يناقشها سنديا. هذا أولا. ثانيا، على فرض غض النظر عن البحث السندي، إلا أنه يمكن أن يقال بأن موضوع الطائفة الأولى مختلف عن موضوع الطائفة الثالثة، حيث إن موضوع الطائفة الأولى المفصلة هو ماذا؟ بيع السلاح من المسلمين، يعني لأعداء الدين من المسلمين المنافقين من بني أمية وأضراب بني أمية. وأما الطائفة الثالثة التي منعت بيع السلاح مطلقا واردة في المشركين عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، ونحتمل الخصوصية في الطائفة الأولى لبيع السلاح للمنافقين لأنهم قد يعينون المسلمين في قتال المشركين. إذن فلا يصح القول بأن الطائفة الأولى الواردة في بني أمية نتعدى منها لسائر أعداء الدين كالكفار والمشركين. وبناء على ذلك لو صح التفصيل يصح في خصوص أعداء الدين من المنافقين، وأما أعداء الدين من الكفار والمشركين فلا دليل على جواز بيع السلاح لهم في حال الهدنة، على جواز بيع السلاح لهم في حال الهدنة، بل مقتضى الطائفة الثالثة عدم جواز بيع السلاح للكفار والمشركين مطلقا سواء في حال الهدنة أم في حال الحرب. أما الطائفة الأولى المفصلة خاصة بأعداء الدين من المسلمين وهم المنافقون مثلا. واضح المقصد. الإشكال الثالث الذي أفاده السيد الخوئي قدس سره، وهو أنه لا يمكن أن نأخذ بهذه الروايات للقول بجواز بيع السلاح لأعداء الدين من الكفار والمشركين، وذلك لأن هذه الروايات معارضة للكتاب، حيث تقول الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، حيث تدل الآية على لزوم الاستعداد والإعداد لقتال المشركين. فلو جوز الشارع بيع السلاح للمشركين ولو في حال الهدنة لكان ذلك نقضا لغرضه، حيث يقول أعدوا واستعدوا لقتال المشركين ثم يجيز بيع السلاح للمشركين ولو في حال الهدنة. فهذه الروايات لو قلنا تدل على جواز البيع في حال الهدنة لكانت مخالفة للقرآن الكريم، وما خالف كتاب الله فهو زهر. واضح المقصود؟ إلا أن هذه المناقشة من السيد الخوئي قابلة للتأمل. لماذا؟ لأن الآية التي قالت وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل واردة في معركة بدر، يعني حيث هناك مواجهة بين المسلمين والكفار، ومن هنا من الواضح أنه لا يجوز بيع السلاح لهم مع وجود الحرب والمواجهة. ولا نستطيع أن نقول الآية تشمل حتى فرض عدم وجود الحرب والقتال كما يقول الشيخ. إذن لو قلنا بالآية نقول فعلا تدل على عدم جواز بيع السلاح لكن في خصوص حال الحرب كما هو مورد الآية، ولا نحرز التعدي من الآية لفرض حال الصلح والهدنة حتى نقول لو بيع السلاح لهم لكان ذلك نقضا للغرام. نحن نقول المورد لا يخصص الوارد، صحيح، لكن نتعدى في حال الحرب، أي حرب غير بدر. الآية نزلت في معركة بدر، فنقول المورد لا يخصص الوارد، فنتعدى لكل مورد يشابه معركة بدر، يعني هناك مواجهة عسكرية بين المسلمين وبين المشركين. أما لو لم تكن هناك حرب فلا تدل الآية على حرمة بيع السلاح لأعداء الدين. إلا أن الكلام في المناقشة الأولى والمناقشة الثانية، هاتان مناقشتان تامتان، تم الكلام بالنسبة لمناقشة الشيخ الأعظم، وصل الكلام إلى النقطة الرابعة وهي مناقشة المصنف للقول الثاني الذي تبناه الشهيد في حواشيه على القواعد، حيث أفاد هناك أنه لا يجوز بيع السلاح للمشركين مطلقا من دون فرق بين حال الحرب وحال الهدنة، واستدل على ذلك من باب حرمة تقوية أعداء الدين. بيع السلاح لهم سواء في حال الحرب أم في حال الصلح يعتبر تقوية لأعداء الدين، وتقوية أعداء الدين حرام لأن في ذلك إيهان للحق وتقرب لغير الله عز وجل وكفر وشرك إلى غير ذلك. فيناقش المصنف كلام الشهيد بمناقشتين. المناقشة الأولى أن هذا الاستدلال شبه الاجتهاد في مقابل النص، ومقصوده بذلك هو أن الأخذ بالروايات المطلقة التي تقول لا يجوز بيع السلاح مطلقا وهي الطائفة الثالثة إعراض عن الطائفة الأولى المفصلة التي قالت يجوز في حال الهدنة يحرم في حال الحرب. إذن أخذك بالطائفة الثالثة التي منعت مطلقا وإعراضك عن الطائفة الأولى التي فصلت يعتبر شبه الاجتهاد في مقابل الناس ولا يصح. لماذا تأخذ ببعض الروايات الواردة في هذا الميدان وتضرب عرض الحائط بالروايات الأخرى؟ بل مقتضى الجمع هو ما اخترناه من التفصيل. واضح هذه المناقشة؟ المناقشة الثانية التي أفادها الشيخ أيضا أن الدليل ضعيف، أن نفس الدليل الذي اعتمد عليه الشهيد ضعيف، وهو تقوية أعداء الدين، لأن التقوية ليست عامة، إنما تكون في بعض الحالات، كما لو كان هناك حرب بين المسلمين والمشركين فيكون بيع السلاح للمشركين فيه تقوية، أما لو كانت الحالة هي حالة الهجنة والصلح فبيع السلاح لا يعتبر تقوية لهم. أو كذلك لو بعتهم السلاح حالة الحرب لكن لم تسلمهم السلاح إلا بعد الحرب، فلا يكون بيع السلاح لهم من التقوية. واضح؟ إذن هذا الدليل لا يصح أن يكون ضابط عامة وأن يدل على حرمة بيع السلاح مطلقا، بل إذا ثبت أن البيع فيه تقوية، وليس ذلك ثابت في كل الحالات كما يريد الشهيد أن يثبت ذلك. واضح؟ فالدليل أخص من المدعى. واضح المقصود؟ هاتان مناقشتان طرحهما المصنف على الشهيد الأول. نقول ليس مقويا بحد ذاته، نحن نناقش من قال أنه مقوي. إذا أنت لن هل هو مقوي لهم على المسلمين مطلقا؟ إذا في حال هدنة وهؤلاء المشركون سيقاتلون مشركين آخرين، كما أن الروم قاتلوا الفرس عبدة النار في ذاك الزمن، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون، المسلمون فرحوا بانتصار الروم على الفرس. فإذا كان من هذا القبيل تبيع السلاح للمشركين ليقاتلوا المشركين، إذن أين التقوية لهم على المسلمين؟ صحيح في تقوية، لكن تقوية للمشركين على المشركين، أين الضير في ذلك؟ بل هو المطلوب ليتقاتلوا فيما بينهم، فهذا هو مرادنا. جيد جدا، هذا ما أفاده المصنف في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، وهي مناقشة المصنف للقول الثالث الذي أفاده الشهيد الأول في كتابه الدروس كما هو ظاهر العبارة، وأفاده المحقق الحلي في المختصر النافع، وهو أنه يحرم بيع السلاح للمشركين إذا قصد بالبيع تقويته، وإذا قصد بالبيع المساعدة لهم، وأما لو لم يقصد بالبيع التقوية لهم أو المساعدة لهم فيجوز البيع سواء في حال الهدنة أم في حال الحرب. فيناقش المصنف في هذا القول بمناقشة واحدة، وهي أن هذا القول مخالف للإطلاق الموجود في الروايات التي دلت على حرمة بيع السلاح لأعداء الدين، حيث هي مطلقة، قالت لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب، ولم تفصل بين قصد التقوية أو عدم قصد التقوية. فعندك الطائفة الأولى المتمثلة في رواية الحكم، حكم السراج وهند السراج، فهذه رواية هند السراج مثلا، بل هي واضحة في عدم وجود القصد أساسا، بل هي واضحة في عدم وجود القصد، ومع ذلك الإمام قال يحرم بيع السلاح في حال الحرب.
ولذلك ألاحظ هو يقول قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني الله هذا الأمر ضبت بذلك. يعني ما عنده الآن رغبة في بيع السلاح وما عنده قصد في تقويتهم، ومع ذلك قال الإمام احمل إليهم وبعهم في حال الهدنة، وأما في حال الحرب فإذا كان الحرب فمن حمل إلى عدونا سلاحا فهو مشرك. إذن فكأنما الرواية هذه واضحة أنه البائع لا قصد لديه للتقوية. فلو لم نقل بالإطلاق أنه لا يجوز بيع السلاح لهم مطلقا سواء مع القصد أو مع عدم القصد، فنقول أن الرواية أساسا واردة من الأصل في خصوص عدم القصد. هذه رواية هند السراج، وهكذا الحال بالنسبة لرواية حكم السراج. ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ قال لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أنتم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح. فإن مورد الرواية لو لم نقل بالإطلاق هو فرض عدم القصد، عدم قصد التقوية والمساعدة للمشركين بالبيع، لأنه هذا السائل حكم السراج من الأصل ما عنده قصد التقوية، ولذلك جاء يسأل الإمام ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج، واضح أنه ما عنده قصد تقويتهم وهو مستشكل في البيع، ومع ذلك جاء يسأل الإمام يبرأ ذمته أمام الله، هل يجوز أن أبيع السلاح؟ أما لو كان قاصد أن يقويهم لا معنى لأن يأتي ويسأل من الإمام، أي معنى لأن يسأل وهو قاصد أن يعين المشركين على المسلمين؟ فمن الأصل من أن يسأل حكم السراج من الواضح أنه ليس لديه قصد للتقوية. فالإمام قال يجوز بيع السلاح لهم حالا الهدنة ويحرم حالا حرب. هذا الفاصل الطويل. على كل حال إذا فالروايات تدل على حرمة بيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب مطلقا، وجد القصد أم لم يوجد القصد، بل يمكن أن يقال بأن مورد الروايات التي حرمت البيع أو جوزت البيع في حال الهدنة وحرمته في حال الحرب واردة في حال وفرض عدم القصد. واضح؟ فلا معنى لأن نقول يحرم فقط في حال القصد، بل أساسا الروايات مع عدم القصد تقول يحرم، إذن من باب أولى مع وجود القصد. هذا هو حاصل ما أفاده المصنف في مناقشة القول الثالث، النقطة السادسة، مناقشة القول الرابع الآن والأخير من الأقوال التي أشار لها المصنف. القول الرابع كان حاصله أنه يحرم بيع السلاح لأعداء الدين إذا علم بأنهم سيستعملون السلاح في قتال المسلمين. إذا تعلم بأنك لو بعتهم سيستعملون السلاح في قتال المسلمين يحرم، وأما إذا لن يستعملوا في قتال المسلمين فلا يحرم. يناقش المصنف في ذلك بأن الروايات التي حرمت بيع السلاح على المشركين في حال الحرب مطلقة لم تفصل بين العلم بأنهم سيستعملون في حرب المسلمين أو لن يستعملوه في حرب المسلمين، المهم أن هناك حربا بين المسلمين والمشركين، ما دامت هناك الحرب لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين سواء سيستعملون في مواجهة المسلمين أم لا، بل يمكن أن يقال أكثر من ذلك أساسا إذا كانت الحرب مشتعلة فيحصل الظن المعتبر والمعتد به بأنهم سيستعملون السلاح في مواجهة المسلمين، يكفي غلبة الظن بأنهم سيستعملون السلاح في مواجهة المسلمين، وبالتالي ما من حالة أساسا إلا وتظن ظنا معتدا به بأنهم سيستعملون السلاح ضد المسلمين. ما دامت الحرب مشتعلة، إذن إذا بعتهم السلاح فهو يستلزم عادة أنهم سيستعملون ضد المسلمين، وبالتالي لا معنى لهذا التفصيل إذا سيستعملون أو لا يستعملون. فالروايات مطلقة على أنه أساسا هذا فرض لا معنى له، لأنه ما دامت الحرب مشتعلة فهم سيستعملون السلاح على ضد المسلمين. يحصل الظن المعتبر، ومقصودنا بالظن الاطمئنان. تم الكلام في هذه النقطة السادسة. خلص الآن المصنف من طرح الأقوال والأدلة على الأقوال ومناقشة هذه الأقوال. واضح المقصود؟ نطبق الآن. القسم الثالث، ما يحرم أو ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام. وذكرنا إشكالين على هذا العنوان. الإشكال الأول أفاده السيد الخوئي في صفحة 291 من مصباح الفقهاء، والإشكال الثاني ذكره اليزدي في حاشيته على المكاسب. فلاحظ الإشكالين. يشرح المقصود، ما معنى يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا؟ مقصودنا من أنه يقصد منه شأنا أنه من شأنه أن يقصد منه الحرام، يعني العقد بيان تفسير.
لا
لا لا، ليس هناك معنى آخر في قبال هذا المعنى. وتحريم هذا مقصور على الناس، إذ الآن قلنا المصنف ذكر ثلاثة أدلة على المختار وهو التفصيل، الإجماع، الإعانة، والروايات. الآن يبدأ يناقش الدليل، دليل الإعانة، إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة في كل الحالات، خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير، يعني المشتري له يعني للسلاح في الحرام وهو قتال المسلمين. إذا لا تعلم أن المشرك سيقاتل بهذا السلاح المسلمين، إذا لا تتحقق الإعانة فلا يحرم البيع. بالتالي
نعم
لا تنقل ضمن مقتضى القاعدة أساسا، وهو ناقش في مقتضى القاعدة من الأصل كبيع السلاح من أعداء الدين، مع أيضا عدم قصد تقويتهم. لو لم يقصد البائع الحرام فلا يصدق الإعانة. إذا لم يقصد البائع تقوية المشركين، إذا لا إعانة. أو إذا لم يعلم بقصد المشتري أيضا لا إعانة، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص في حرب المسلمين. إذن بالتالي سنقول يحرم بيع السلاح لأعداء الدين إذا قصد المسلم تقويتهم، وإذا علم بأنهم سيستعملون السلاح في قتال المسلمين. وهذا مخالف للرأي المعروف والمشهور بين الإعلام من حرمة بيع السلاح للمشركين في حال الحرب مطلقا. قصد البائع تقويتهم أم لم يقصد؟ علم بأنهم سيستعملون في الحرام أم لم يعلم؟ إذن لابد أن هناك دليل غير دليل الإعانة. إلا أن المعروف بين الأصحاب حرمة. الآن ذكر الدليل الآخر وهو الإجماع، بل لا خلاف فيها في الحرمة. إذن دليل الإعانة ناقش فيه بأنه أخص من المدعى. دليل الإجماع ما ناقش فيه، لكن أشرنا للمناقشة فيه من أنه منقول وليس متحقق أساسا من الإجماع، مع وجود ثمانية أقوال أشار لها اليزدي ومحتمل مدركية. الدليل المهم والمعتمد لدى المصنف الأخبار بها مستفيضة، يعني بهذا التفصيل الذي ذكرناه. وقسم الروايات والأخبار إلى طوائف ثلاث. يبدأ الآن بالإشارة للطائفة الأولى، الأولى المفصلة، رواية الحضرمي. لماذا عبر عنها بالرواية ضعيفة؟ بمن؟ للحضرمي بأبي بكر الحضرمي. دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج: ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ قال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أنتم في هدنة، فإذا كانت المباينة الحرب حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج. إذا فصلت بين حال الهدنة يجوز، حال الحرب لا يجوز، وقربنا دلالة الرواية بمقدمات الثلاث صلاحة، ومنها رواية هند السراج. لماذا عبر عنها بالرواية ضعيفة؟ بهند السراج مجهول، وبأبي سارة الذي ينقل عن هند السراج أيضا مجهول. قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلما عرفني الله هذا الأمر ضعت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله، فقال احمل إليهم وبيعهم، فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم، يعني الروم، فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. إذن تدل الرواية على التفصيل، حال الهدنة احمل إليهم، حال الحرب مشرك. واضح، يعني لبيان شدة الحرمة حتى ينزل منزلة المشرك، كناية عن الحرمة الشديدة والمبغوضية الشديدة على الحار وما يصنع. خب، هذا ما يرتبط بالطائفة الأولى. جيد، يقول المصنف: وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين، بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة. يعني الروايتان هاتان واضحتان الدلالة في أن الحرمة في حال الحرب والجواز في حال الهدنة، وبهما يقيد المطلقات جوازا ومنعا. الطائفة الثانية التي جوزت مطلقا، والثالثة التي منعت مطلقا، مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك. هنا توقف بعض الأعلام، قال: ما مقصود المصنف مع إمكان دعوى ظهور بعضها؟ ما هي هذه الروايات التي يمكن ظهور بعضها في ذلك؟ يعني بالتفصيل، إن كان الطائفة الأولى فهذا واضح، فلا معنى لأن يقول مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك وهو قال صريح الروايتين، واضح. إن كان مقصود من مع إمكان دعوى ظهور بعضها يعني بعض الروايات اللي من الطائفة الثانية والتي من الطائفة الثالثة التي هي مطلقة يمكن أن يدعى أن بعضها ظاهرة في التفصيل، فهذا لا دليل عليه، ولم نقف على رواية من الطائفة الثانية المجوزة مطلقا أو من الثالثة المانعة مطلقا يظهر منها التفصيل بجواز البيع في حال الهدنة وحرمته في حال الحار، بل الروايات إما صريحة وهي التي الطائفة الأولى، أما ما قال ظاهرة لا وجود لها. واضح المقصود، مثل مكاتبة الصيقل. هذه مكاتبة الصيقل تمثل الطائفة الثانية القائلة بالجواز مطلقا، نعم، وهي ضعيفة بأبي القاسم الصيقل مجهول. أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها أو بيعها؟ فكتب لا بأس به. وقلنا توجد إشكالات على الرواية سندا، من الناحية من ناحية أبي القاسم الصيقل، من ناحية أن المسؤول أساسا والمكاتب مجهول، المكتوب إليه مجهول، ومحتملة ثقية، لأنه من المستبعد أن الإمام يسأل مكاتبة هل يجوز أن أبيع للسلطان ويقول يحرم، وهو يظن أن أو يعلم لعله أن هذه المكاتبة قد تصل إلى يد السلطان فيأخذه عليها على هذه الفتوى يعني والمكاتبة. الآن ينتقل إلى الطائفة الثالثة المانعة مطلقا، ورواية علي بن جعفر، وقلنا الكتاب فيه ما فيه وذكرنا مناقشات ثلاث. خلافا لمن اعتمد على الكتاب كالسيد الخوئي والشهيد الصدر في شرحه للعروة الوثقى في الجزء الأول والثالث والرابع، اعتمد على نفس دليل السيد الخوئي. فلاحظ عن أخيه الكاظم عليه السلام قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. بمفهوم الشرط إذا حملوا سلاحا ففيه البأس، وبهذا المفهوم المطلق فيه بأس سواء في حال الحرب أم في حال السلم. ومثله ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله، وقلنا أيضا الرواية هذه ضعيفة، لعلي عليه السلام: يا علي، كفر بالله العظيم من هذه الأمة 10 أصناف، وعد منها بائع السلاح من أهل الحرب. تم الكلام، وذكرنا 3 مناقشات لمختار المصنف، فلا تغفل عنها. الآن ينتقل إلى النقطة الرابعة وهي مناقشة الشهيد. الرابعة، النقطة الرابعة الآن هنا تطبيق، التطبيق. فما عن حواش الشهيد من أن المنقول أن بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب والصلح والهدنة، لأن فيه تقوية الكافر على المسلم، فلا يجوز على كل حال. يلاحظ عليه ملاحظتان: الأولى شبه الاجتهاد في مقابل الناس، لأن عندك الطائفة الأولى المفصلة، فكيف تأخذ بالطائفة الثالثة المانعة مطلقا ولا تعمل بالطائفة الأولى المفصلة؟ هذا شبه الاجتهاد في مقابل الناس، ما قال اجتهاد في مقابل الناس، قال شبه الاجتهاد، لأنه إعراض عن بعض الروايات والأخذ ببعض الروايات، هذا شبه اجتهاد في مقابل الناس. عندك روايات مفصلة، لماذا لا تأخذ بها؟ ثانيا مع الضعف، لكن قد يناقش في هذا، بماذا؟ أنه يراها ضعيفة، هذا أولا، وثانيا لعله يرى موردها خاص بالمنافقين، واضح؟ فلا معنى لأن تقول هو شبه الاجتهاد في مقابل الناس. من الأصل الشهيد يقول أن الطائفة الأولى ضعيفة فلا أعمل بها، وعلى فرض تماميتها فنناقشها بأن موردها خاص بالمنافقين، فكيف نتعدى منها من المنافقين إلى المشركين؟ فإذا كنا والمشركون فنقول حرمة بيع السلاح لهم مطلقا. جيد. وأما المناقشة الثانية: مع ضعف دليله كما لا يخفى. وضحنا كيف لا يخفى، لأنه خاص من المدة، لكن سيتضح بعدما ننهي المسألة ما هو الأوفق بالأدلة وما هو القول الأظهر من الروايات والأدلة. الآن ينتقل إلى النقطة الخامسة: ثم إن ظاهر الروايات، يناقش الآن الشهيد في الدروس، الشهيد الأول، ويناقش المحقق الحلي في المختصر النافع: ثم إن ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة أصلا، لأنها مطلقة، قصدت المعونة أم لم تقصد، قصدت المساعدة أم لم تقصد، فيحرم بيع السلاح في حال الحرب مطلقة، روايات مطلقة. بل أكثر، بل صريح الرواية، بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم وهند هو صورة عدم قصد ذلك، فكيف تأتي يا شهيدنا الأول وتحملها على فرض القصد، مع أن أساسا هند السراج ما قاصدا يبيعهم لتقويتهم، وهكذا الحكم، وإلا لم يكن معنى للسؤال، فكأنما لا قصد للتقوية، فكيف تحمل هاتين الروايتين على فرض قصد التقوية؟ صورة عدم قصد ذلك، فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة كما يظهر من بعض العبائر ضعيف جدا، لكن قد يقال بأن دليل الشهيد ليس هو هاتان الروايتان، حتى يقال بأن موردهما عدم وجود القاض، فكيف تحملهما على فرض وجود القاض؟ بل دليل مثلا دليل حرمة الإعانة، لعله لم يرى تمامية لأي من هذه الروايات لكونها ضعيفة السند، واضح؟ فلعله استند في الحرمة على دليل حرمة الإعانة، وإذا استند على هذا الدليل لا تكون الحرمة ثابتة إلا مع فرض وجود القاض، واضح؟ بقوة وإلا بخفيف بقلة هذا لا يفي. على كل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. خب النقطة السادسة الآن يناقشها، وكذلك ظاهرها ظاهر الروايات الشمول يعني خصوصا الطائفة الأولى الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب يعني المشركين للمبيع في الحرب حتى لو لم نعلم، إذن لا معنى للتفصيل، إذا يعلم أنهم سيستعملون ضد المسلمين يحرم، وأما إذا لا يعلم لا يحرم، نقول بالحرمة مطلقا، بل يكفي مظنة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع. واضح مقصد؟ انتقل الآن إلى النقطة السابعة وهي هل يجوز بيع آلات الحرب الدفاعية لأعداء الدين في حال الحرب طبعا وليس في حال الهدنة؟ وأما في حال الهدنة فقد قلنا يجوز بيع الآلات الهجومية كالسيوف والرماح، فمن باب أولى أنه يجوز بيع الآلات الدفاعية كالدروع والمغافر والتروس، واضح؟ إذن الكلام الآن في النقطة السابعة في جواز بيع آلات الدفاع لهم في حال الحرب، وأما في حال الهدنة فيجوز جزماً بناء على الرأي المصنف، لأنه يرى الجواز في حال يرى جواز بيع أسلحة الهجوم في حال الحرب في حال الهدنة، إذن يرى الجواز في حال يرى جواز بيع آلات الدفاع في حال الهدنة أيضاً. إذن فالكلام هنا في جواز البيع لآلات الدفاع هو في حال الحرب أو أيضا في حال الهدنة، بناء على من يرى عدم جواز بيع آلات الهجوم في حال الهدنة. إذن البحث في هذه النقطة إما على رأي المصنف الذي يرى عدم جواز بيع آلات الحرب الهجومية في حال الحرب فيقول هل يجوز بيع آلات الدفاع، أو على رأي من يرى عدم جواز البيع حتى في حال الهدنة لآلات الهجوم فيقول هل يجوز البيع لآلات الدفاعية في حال الهدنة أم لا؟ واضح؟ فيوجد قولان في المسألة. القول الأول وهو ما يتبناه جمع من الأعلام كالطوسي في النهاية وكابن إدريس في السرائر وكالعلام الحلي في كتبه المتعددة كالتحرير والقواعد إلى غير وكالمحقق الكركي، هؤلاء كلهم ذهبوا إلى جواز بيع آلات الدفاع لأعداء الدين. القول الثاني هو أنه يحرم بيع آلات الدفاع كما يحرم بيع آلات الهجوم، فكما يحرم بيع السيوف والرماح والسهام أيضا يحرم بيع المغافر والدروع والمجنات، وهو ما اختاره المصنف أنه يحرم بيع آلات الدفاع كما يحرم بيع آلات الهجوم في حال الحرب، أما حال الهدنة يجوز بيع الهجومية والدفاعية، أما في حال الحرب فيحرم بيع الاثنين. إذن يوجد قولان في المسألة، وأما الأدلة على هذين القولين، أما بالنسبة للدليل الأول للقول الأول وهو الجواز فاستدل عليه بدليلين. الدليل الأول هو أصالة البراءة، حيث إن الأدلة التي دلت على حرمة بيع السلاح للمشركين في حال الحرب ناظرة للسلاح الهجومي كالسيوف والرماح والقنابل والدبابات، لا دبابة دفاعية، على كل حال ناظرة للهجوم. وأما بالنسبة للدفاع فلا دليل على الحرمة، فنرجع لأصالة البراءة، هذا الدليل الأول. فالأدلة خاصة بالأسلحة الهجومية، فإذا شككنا في حرمة بيع الأسلحة الدفاعية نرجع لأصالة البراءة. الدليل الثاني رواية محمد بن قيس التي رواها الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد بن قيس. المناقشة فقط في محمد بن قيس، فيوجد بهذا العنوان 6 رواه كلهم أسماؤهم واحدة وهو محمد بن قيس. فيهم الثقة مثل محمد بن قيس أبو عبد الله الأسدي، هذا ثقة، وأيضا محمد بن قيس أبو نصر الأسدي أيضا هذا ثقة. إذن لو كان الراوي هو أبو عبد الله الأسدي أو أبو عبد الله البجلي، أبو عبد الله البجلي فهذا ثقة، أو أبو نصر الأسدي هذا ثقة. ويوجد محمد بن قيس وهو أبو عبد الأسدي، نعم نعم في 6 أبو عبد الله الأسدي هذا ممدوح ليس ثقة، ممدوح مدح. أبو عبد الله البجلي هذا ثقة، أبو عبد الله أبو نصر الأسدي هذا ثقة، إذن 2 ثقتان و1 ممدوح. ويوجد محمد بن قيس أبو أحمد الأسدي هذا ضعيف مصرح بضعفه، وأبو قدامة الأسدي هذا مهمل، ومحمد بن قيس الأنصاري مهمل، إذن 3 ضعاف و3 معتبرون. فإذن لذلك عبر المصنف عنها بالرواية لتردد محمد بن قيس بين الثقة البجلي أو الأسدي وبين الضعيف وهو الأنصاري مثلا أو أبو قدامة الأسدي، واضح المقصد. لكن السيد الخوئي يبني على أن إذا قيل في الروايات محمد بن قيس ينصرف إلى المشهور، والثقتان وهما أبو نصر الأسدي وأبو عبد الله البجلي هما المشهوران والمعروفان، فينصرف محمد بن قيس إلى واحد منهما فينحل الإشكال السندي في الرواية. فلاحظ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان أبيعهما السلاح، قال بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحوهما ونحوهما. وتقريب دلالة الرواية، أولا الرواية واردة في حكم بيع السلاح الدفاعي لأهل الحرب لأهل الباطل يعني أعداء الدين، هل يجوز بيع السلاح الدفاعي أو لا؟ الرواية واردة في حكم بيع السلاح لأعداء الدين. ثانيا دلت الرواية على التفصيل، إذا كان السلاح دفاعيا فيجوز البيع، بيعهما ما يكنهما يعني السلاح الدفاعي، ومعنى ذلك إذا كان السلاح هجوميا فلا يجوز البيع. إذن دلت الرواية على جواز بيع السلاح الدفاعي وعدم الجواز في السلاح الهجومي، هذا ثانيا. ثالثا مقتضى الإطلاق في الرواية أنه يجوز بيع السلاح الدفاعي لأعداء الدين مطلقا، سواء أكان الحال حال حرب مع المسلمين أم كان الحال حال هدنة، إذن يجوز بيع السلاح الدفاعي مطلقا من دون تفصيل بين حال الحرب والهدنة. هذان الدليلان اللذان استدل بهما على قول الأول. وأما بالنسبة إلى القول الثاني وهو الحرمة وعدم الفرق بين السلاح الهجومي والدفاعي، فقد استدل له بعدة أدلة. الدليل الأول رواية تحف العقول، حيث جاء فيها بأنه يحرم بيع ما يقوى به الكفر والشرك وما يوهن به الحق، وبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب يقوى به الكفر والشرك ويوهن به الحق، من دون فرق بين أن يكون السلاح هجوميا أو يكون السلاح دفاعيا، فإنه يوهن به الحق ويقوى به الكفر والشرك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني رواية هند السراج، حيث قالت فمن حمل إلى عدونا سلاحا، يعني في حال الحرب، فهو مشرك، فدلت على حرمة بيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب، وعنوان السلاح ينطبق على السيوف وعلى الدروع، على آلات الهجوم وعلى آلات الدفاع. إذن فالرواية تدل بالتالي على حرمة بيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب، من دون فرق بين أن يكون سلاحا هجوميا أم دفاعيا. هذا الدليل الثاني. وأما الدليل الثالث سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
الله تعالى.